أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول لنا الشيخ العلوي الشنقيطي في باب الأمر: والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل، أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، إلا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير. بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع، وللكراهة برأي بان وقيل للإبقاء على ما كان، إلى آخر الكلام. مسألة جديدة في الأمر إذا جاء بعد الحظر بعد المنع، والحظل باللام والحظر بالراء، وهنا يعني اختار باللام عند أكثر أهل الأصول يقولوا بالراء عشان البيت نفسه يعني تمشي القافية مع كلمة للأصل. فيقول لنا: الأمر الوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل. المعنى إيه؟ الأمر إذا جاء بعد المنع يعني قال لنا لا تفعلوا كذا، وبعدين قال لنا افعلوا هذا الشيء، يبقى ده أمر بعد الحظر. الثاني وبعد سؤل، يعني واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفعل كذا ولا أفعل كذا؟ قال افعل كذا. أفعل كذا ولا لا؟ قال افعل كذا. يبقى هنا الأمر بعد الحظر والأمر بعد السؤال. الأمر اللي بيختاره أو بيرجحه بيقول الأمر للوجوب بعد الحظر، يعني إذا جاء الأمر بعد الحظر فيكون هذا الأمر على الوجوب كأصل الأمر، يعني في الأول خالص لما قال لنا أن الأمر للوجوب، يبقى هذا كذلك إذا كان الأمر بعد الحظر يكون هذا الأمر للوجوب. ولكن هل العلماء كلهم على ذلك ولا إيه؟ فهو قدم ذلك في الأول، الأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد أتى للأصل، إلا قال لنا حقيقة في الوجوب قدماء أصحاب مالك، ومن هؤلاء اللي بعدهم الباجي من المالكية، وكذلك أصحاب الشافعية. البعض من المالكية والبعض من الشافعية قالوا لا، الأمر إذا جاء بعد الحظر، يعني حظر شيء منع شيء، الأمر بعد المنع يكون هذا للإباحة، للإباحة يعني من حقك تفعل ومن حقك أن تترك طالما كان فيه الأمر. أي سبب الخلاف بين العلماء؟ السبب أنه جاءت أوامر بعد مناهي، وهذه الأوامر كانت للإباحة، أحيانا كانت للاستحباب، أحيانا كانت للوجوب. فبناء على ذلك العلماء من الأصولين عايزين يحط قاعدة لهذا الشيء. يبقى الأمر الإيه؟ هل الأمر للوجوب بعد الحظر إذا كان منعنا من شيء ثم أمرنا بهذا الشيء يكون للوجوب، ولا أن يكون للاستحباب لأنه أمر وطالما أنه كان ممنوعا قبل ذلك يبقى مش هيوصل درجة الوجوب زي ما كان في إذا كان ابتداء، ولا أنه لجواز الفعل فقط فيكون للإباحة أو للندب؟ لازم فيها صور، فيها صور اللي بنى عليه الأصولين هذا الخلاف. قال والله جاء الأمر بعد الحظر وأفاد الوجوب في قوله سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين، يبقى كأنه قتالكم مع المشركين قال اقتلوهم حيث وجدتموه، اقتلوهم حيث ثقفتموه، اخرجوهم من حيث اخرجوهم. فأمر الله عز وجل بقتاله وقال لنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يبقى القتال كتب فرض واجب علينا، مع أنه مكروه لنا لما ينالنا فيه من المشقة، من تعب، من مجهود، من قتله وغير ذلك. فقال لنا هو كره لك عسى أن تكره شيئا وهو خير لك. فلما يقول لنا ربنا إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، كأن في الأول قال للمشركين سيحوا في الأرض إيه؟ أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، يبقى يجوز قتلهم في الأربعة أشهر دول؟ ما يجوز. إذا انسلخ الأشهر الحرم اعملوا إيه؟ اقتلوا. كان قبل ذلك القتل والقتال فرضا على المؤمنين، بعد ذلك في خلال فترة الانتظار اللي هي سيحوا في الأرض أربعة أشهر جعل الأمر هنا لا ممنوع، ما حدش يقتلهم لغاية ما يسيحوا في الأرض. بعد ذلك يرجع بعد انتهاء الأربعة الأشهر قاتلهم هنا. فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين استحبابا ولا وجوبا؟ وجوبا وجوبا. قالوا آية دلت على أنه الأمر بعد المنع على الوجوب في هذه الآية. غيرهم قالوا لا، طب ما جاء في الإباحة زي ما ربنا قال لنا فإذا حللتم إيه فاصطادوا، يبقى قبل ما تحل كنت محرمة، ولما كنت محرما ربنا قال لنا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال وإيديكم يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يبقى دي نهي هنا، هذا نهي أو حظر، منعنا من قتل الصيد وأنتم حرم. طيب خلاص الإحرام قال لنا عملوا إيه إذا حللتم، فصيد ده أمر بعد نهي. للصياد الآن هل يستحب لكل محرم أنه يروح يصطاد بعد ما يخلص الإحرام؟ ما يستحبش ذلك، ما هوش من مستحبات ولا غير. أمال هنا الأمر يكون على إيه؟ قال لك رجع لأصله أنه الإباحة، أنه مباح، كان مباحا فحظر ومنع بسبب الإحرام، فلما انتهى الإحرام رجع للإباحة. هذه آية. كذلك في صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع وإن كان فعل أمر لكن مقتضاه إيه؟ النهي. مع ذروا البيع نحط مكانها لا تبيعوا، لا تبيعوا ولا تشتروا، مش كده؟ يبقى ذروا البيع. فقال لك إذا نودي للصلاة لا تبع ولا تشتري. طيب إذا قضيت الصلاة ابتغوا بفضل الله، تشيروا في الأرض يبتغوا بفضل الله، بيعوا واشتروا بعد ذلك. يبقى ده أمر بعد حظر، أمر بعد حظر. هذا الأمر الآن خلصت صلاة الجمعة، هل يجب علي أروح أبيع واشتري حالا؟ ما يجبش. طب هل يستحب هذا الشيء ولا يجب؟ ولا يستحب، يباح. عايز تشتري اشتري، مش عايز تشتري ما يلزمك شيء. يبقى مش هقول ان بعد الصلاة من السنة روح اشتري حاجة عشان نفذ هذه الآية، لا، ده هنا ربنا اباح لك بعدما منع عنك هذا الشيء، فاذا احتجت يبقى هنا يباح لك ذلك. كذلك لما يقول الله عز وجل فاذا تطهرنا فأتوهن من حيث امركم الله. اذا انتهت فترة الحيض، كان في الحيض يسألونك عن المحيض، يقول هو أذى، اعملوا ايه فيه؟ اعتزلوا. اعتزلوا تساوي لا تقربوا، ما تقربش المرأة في، لا تعاشر في فترة الحيض. يبقى هذا نهي. طيب انتهى الحيض وتطهرت المرأة قال فأتهن، هل يجب؟ لا يجب. هل يقال من المستحبات ان بعد ما انتهت دورة المرأة ان يأتيها زوجها؟ ولا رجع الإباحة يباح. لما كانت الأدلة كثيرة كان كثيرون من قالوا إن الأمر بعد الحظر على الإباحة، قالوا لأن أدي كذا دليل يفيدنا هذا الشيء. البعض يقول إنه الأمر بعد الحظر فليكن أقل ما يكون من الأوامر وهو الاستحباب، والبعض يقول لا، بل هو يرجع إلى ما كان قبل ذلك، إلى ما كان عليه قبل ذلك. يعني كان قبل ذلك لكن هنا كان قبل ذلك مش في كل الأشياء، هيكون ما كان قبل ذلك. فنقول في زيارة المقابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر خوفا من الشرك. كانت زيارة المقابر قبل أن ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مباح، فنهى عنها خوفا من الشرك. فلما استقر أمر التوحيد أمرهم لأنها تذكر الآخرة. الآن يقال هذا الأمر على الإباحة لما كان قبل ذلك، لا، ده على الاستحباب الآن، على الاستحباب. يبقى قد يأتي الأمر على شيء كان موجودا وبسبب حاجة حصل الآن ممنوع، خلص الحاجة ونرجع لما كان عليه قبل ذلك. زي مسألة إتيان النساء، رجل يأتي امرأته يباح له في أي وقت يأتي المرأة، ويستحب له أنه في خلال فترة معينة أنه يأتيها كل أسبوع كل شهر كل كذا، ويحرم عليه أنه يعدي فوق الأربعة أشهر بتوع الإيلاء وأنه لا يأتي المرأة. يبقى فيها أحكام في أمر الإتيان، فلا يقال مستحب بإطلاق ولا أنه ممنوع بإطلاق ولا أنه، يبقى هنا يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، أنه منع في وقت الحيض من أنه يقرب المرأة، فلما نشيل وقت الحيض فنتكلم في الطهر، الأصل أنه يجوز أنه يأتي المرأة في أي وقت من الأوقات. يبقى هنا الأمر بعد الحظر، هنا ينظر أن الأصل في الأمر الوجوب، ولكن قرائن الحال هل تفيد إن هذا مستحب ولا إن تفيد إن هذا مباح؟ يبنى بحسب قرائن الحال زي ما في الآيات اللي مولودة، إن الصيد ليس مستحبا في وقت من الأوقات، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من تتبع الصيد غفل، من تتبع الصيد غفل. يبقى على ذلك الصيد كوظيفة من الوظائف، إنسان بيصطاد خلاص، إنسان بيتلهى بهذا الشيء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجري وراء حمامة يريد يصطادها يلعب بها، فقال شيطان يتبع شيطان، يعني هي صارت إن ألهت هذا الإنسان عن عبادته، ألهته عن أشياء كانت أفضل من فعل الشيطان يتبع شيطان. هل كل من يصطاد يكون شيطانا يتبع شيطانا؟ ما كانش ربنا قال إذا حللت فاصطادوا، ما كانش قال. يبقى هنا في صورة معينة قد يكون الإنسان يفعل هذا من أجل اللهو فيكون شيطان يتبع شيطان، لا يفعل ذلك إن هذا العمل وإن هذا الرزق وإن هذا كذا، يبقى هنا يجوز له هذا الشيء. يبقى قرائن الحال تفيد إن هذا الأمر يفيد الوجوب ولا إنه لا ما هوش على الوجوب، ده رجع إلى الاستحباب أو رجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. يبقى كأن الأمر في أي وقت يكون للوجوب إلا إذا دلت قرائن الحال على إنه هذا الأمر لا 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 ده كان قبل ذلك مستحبا، مش ممكن يكون بعد الحظر يأتي على وجه الوجوب فيكون واجبا. يبقى بقرينة الحال زي الاصطياد، زي إتيان المرأة، زي زيارة القبور، يفيد هذا أنه ليس واجبا بل مستحب. يبقى لا يقال بإطلاق كده واجب، ولكن يقال يجب ما لم تأتي قرينة تفيد من هذا ليس واجبا، أو أنه كان قبل النهي كان ليس واجبا كان مستحبا، وداء النهي لعادة معينة أو لحاجة معينة أو لشرعية معينة، ثم بعد ذلك رجع الأمر مرة ثانية. يقول لنا وبعد سؤال، بعد السؤال والاستفهام إنه حد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيقول له افعل كذا افعل كذا، قالوا إنه قول الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يسألونك فأجاب الله عز وجل كلوا مما أمسكنا عليكم. يبقى هنا الكلاب أو الضباري أو الأشياء التي تصطاد بها من آلة ونحوها الله عز وجل أباح وقال لك كلوا مما أمسكنا عليكم. هل إنه كلوا يبقى كل واحد يصطاد بكلب معلم أو بفهد أو بازي أو غيره يجب عليه يأكل من هذا الشيء؟ لا ما يجبش عليه، ممكن يصطاد ويبيع، ممكن يصطاد ويبيع، يصطاد ويأكل غيره ما كلش هو. يبقى هنا الأكل هنا مباح وليس فرضا واجبا، فسألوا فأجيبوا بهذا الشيء. كذلك لما يجي في الحديث اللي في صحيح مسلم رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أأتوضأ من لحوم الغنم؟ أأتوضأ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. طيب أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل فتوضأ منه. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. يبقى هنا الجواب عن السؤال، الجواب عن السؤال، الرجل بيسأل، الجواب عن السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه افعل كذا، هيقول لك نفس الشيء اللي بعد السؤال أنه ما هيجاوب إزاي. الجواب لما واحد يقول لك أفعل كذا بتقول له افعل، قد تكون افعل هذه للوجوب وقد لا تكون للوجوب. يبقى بحسب قرائن الحال يفيد هذا انه يجب عليه يفعل او لا، لكن جواب السؤال مش العادة ان يقال من جواب السؤال يؤخذ الوجوب. الوجوب يؤخذ من الامر المستأنف الابتدائي، بدأ من عندي نفسي قال افعلوا كذا، ولكن اذا سأله انسان افعل كذا فقال افعل، هنا افعل. الرجل يقول احج عن ابي، المرأة تقول أحد عن أبي، يقول حد عن أبيك واعتمر، حد عن أبيك، ما هو ما فيش جواب تاني إلا أن يقول هذا. لكن لما قال واعتمر، واعتمر أيضا، فقالوا هنا زود له حد، الرجل ما سألش عنها، قال أبي ما يقدرش أو أبي شيء كبير أو كذا، أحد عنه. قال له صبي بن معبد لما أخذ سأل عمر وقال إني وددت الحد والعمرة مكتوبتين، قال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هون من ضمن الأشياء اللي تفيد الوجوب ما هوش الأمر الأولاني بس، حد عن أبيك واعتمر كان جواب سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما حفه من أحاديث بتضافرها أفادت وجوب العمرة. لذلك اختلف العلماء العمرة فريضة ولا ليست فريضة. هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في سؤاله أحد عن أبي، قال حد عن أبيك، حد عن أبيك، وبعدين يقول حد عن أبيك واعتمر، زود له حكمه. فيجي العلماء يقولون طيب أحج عن أبي وأعتمر عن أبي، طب هل يجب علي أن أننا أحج عن أبي؟ لما يقول حج عن أبي، هل يجب عن إنسان يحج عن إنسان آخر؟ لا، هذه عبادة بدنية ومالية لا تجب إلا عليك أنت فقط. إمتى تجب على إنسان يحج عن آخر؟ إذا استأجره، إذا أنابه وأحرم عنه يكمل هذا الشيء. طالما أخذ مالا على هذا الشيء يبقى الوجوب الآن من باب تاني، باب إنها إجارة أو وكالة على مال أو نحو ذلك. لكن ابتداء إن قيام عبادة بواحد عن آخر لا يجب ذلك، لا تجب. فلما يقول له حج عن أبيك، هو يسأله أحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. فلما قال واعتمر، قالوا إن حج هنا ليس أمرا للرجل على الوجوب ولكن على الاستحباب، لوجود القرينة أصلا إنه ما فيش حد يحج عن حد ولا حد يعفي الحاجة وجوبا، لا يجب هذا الشيء، إنما الحج فريضة على فلان بعينه. فإذا انتقلت على غيره يبقى على وجه الاستحباب إنه يستحب لك ذلك. وذلك يقول للرجل لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ لو كان على أبي، هنا أنا مالي والدين اللي على أبي، طالما أنا مش وارث منه ولا شيء ما يلزمنيش أنا أسد هذا الدين اللي عليه. إمتى يلزمني أسد الدين؟ لو أنا وارث. وارث يبقى على ذلك من قبل التقسيم الميراث يجب توزيع أو إعطاء حق الديان لهم، بعد ذلك تنفيذ الميراث والوصية على ما هو معلوم. الغرض هنا أنه إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، هل هذا السؤال جواب السؤال يفيد أنه يجب فعل هذا الشيء؟ البعض من العلماء قالوا أنه يجب ذلك، البعض يقول لا هذا مباح وليس واجبا. ذلك هيقول لك في الأبيات اللي بعدها، بعد ما ذكر الأمر للوجوب بعد الحصل وبعد سؤل قد أتى للأصل، هذا قول. القول الثاني أو يقتضي إباحة للأغلبية، يبقى الأمر بعد الحظر والأمر بعد السؤال، القول الثاني في أنه يقتضي الإباحة إلا هنا إذا تعلق بمثل السبب، إذا رجع لهذا السبب اللي كان موجودا قبل ذلك. وإلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصيره. فذي الذي ذكره إن اللي عليه الأكثر إن الأمر على الوجوب لو كان بعد الحظر ولو كان بعد السؤال، والكثيرون لهم إلى إيجابه مصير، بمعنى الأقلون يقولون بأنه الأمر على الإباحة إذا كان بعد الحظر، إذا كان الأمر بعد الحظر كان على الإباحة. يقول لنا هنا أنه الأمر بعد ما زال ما تعلق به هذا الأمر يكون على الإباحة عند جمهور أهل العلم، زي ما قلنا في مسألة إذا حللتم فاصطادوا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا بالأمر. إذا بعد إن هذا الأمر تعلق بحاجة معينة، تعلق بصلاة الجمعة، تعلق الأمر بحيض المرأة بأن كانت المرأة حيضا، يبقى لا يجوز لك، انتهى الحيض يبقى ائتها، يبقى على ذلك هذا للإباحة. كذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الأضاحي، نهاهم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبعد ذلك لما سألوه في السنة اللي بعدها فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، كلوا الآن والدخر، يبقى لكم أن تأكلوا وأن تتصدقوا وأن تدخروا، كلوا. هل يفيد الوجوب؟ لا، ما هو يفيد الوجوب؟ إن الأضحية أصل الأكل منها ليس واجبا إنما مستحب. فلما نهاهم عن الادخار بعد ثلاث أيام كان لعلة من العلل، هذا النهي كان في سنة إن من أجل الدافة مجموعة من الأعراب نزلوا المدينة ووجدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء وإن الضحايا قليلة، فإذا الناس أكلوا الدخر مش هيأكلوا، فنهاهم عن الادخار فوق ثلاث. لكن ما كانش هذا على طول، ده كان في السنة دي فقط، السنة اللي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا وادخروا، فجاز إنه يتصدق بشيء وإنه يأكل وإنه يدخر. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن زيارة المقابر وبعد ذلك أباحها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لما علل في الأمر قال إنها تذكر الآخرة، نقول الأمر على الإباحة الآن على الاستحباب لوجود ما يفيد ذلك. بعد الوجوب النهي والامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بان وقيل للإبقاء على ما كان، يبقى الأمر بعد الحظر لنا إما على الوجوب وإما على الاستحباب وإما على الإباحة، وأيضا في قول أنه يرجع على ما كان عليه قبل ذلك، وهذا في الأغلب، يعني القول ده قوله صحيح إنه يرجع إلى بس مش في كل حال، مش في كل حال، في الأغلب من الأشياء يرجع إلى مكان إذا تعلق بسبب، إذا تعلق بسبب زي الإحرام. قبل الإحرام الصيد كان مباحا، فإذا أحرمت حرم عليك، فإذا انتهيت من الإحرام رجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، يبقى مش في كل شيء ولكن في بعض الأشياء المتعلقة بالأسباب. طب هذا الأمر العكس هيبقى إيه؟ عكس الأمر النهي. إذا قلنا الأمر بعد المنع يبقى النهي بعد الوجوب أو بعد الأمر، النهي بعد الأمر. هذه المسألة الأخرى اللي بيقول لنا هنا بعد الوجوب النهي الامتناع، يعني بعد ما أوجب بأمر نهى بعد ذلك، يبقى النهي بعد الأمر عكس المسألة اللي فاتت. الأولية كانت الأمر بعد النهي، دي النهي بعد الأمر. الامتناع للجل والبعض للاتساع، وللكراهة برأي بان، وقيل للإبقاء على ما كان. كم قول دول؟ أربع أقوال. أربع أقوال. إن بيقول لك اختلف العلماء إذا جاء النهي بعدما أمر صلى الله عليه وسلم، وهنا البعض يقول لنا للامتناع، امتناع تماما، مع الامتناع تماما يعني التحريم، يبقى النهي على إيه؟ التحريم على بابه. وفي النهي هنا يقول لك أشد من الأمر، الأمر. وإذا كان قالوا الأمر للوجوب وكثير حيقولوا لا الأمر للاستحباب أو الأمر للإباحة، لكن في النهي الأغلب يقول لك النهي على المنع، لأن قاعدة الأمر غير قاعدة النهي. قاعدة الأمر على جلب المصالح، إن بيأمرك افعل كذا افعل كذا لمصلحتك للمصلحة، لكن النهي بينهاك عن كذا وعن كذا عشان تضرأ المفسدة عنك وعن غيرك، فكان باب النهي أشد من باب الأمر. ولذلك لما يقولنا في الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه فقيد بالاستطاعة، فأتوا منه ما استطعتم. طيب وإذا نهيتكم عن شيء ما قال استطعتم؟ ما قالش استطعت. يبقى هنا النهي أشد، لأن النهي ترك، يقول لك لا تسرق اترك، لا تفعل كذا اترك، لكن الأمر فيه مشقة بالفعل، فكان باب الأمر تحت قيد الاستطاعة. طيب بعد الوجوب النهي والامتناع، هذا قول. القول الثاني البعض للاتساع يعني الإباحة، للإباحة، الإباحة متسعة. أما يقول لك هذا مباح يعني حيدخل في جانب منه هذا جائز ومستحب ومكروه، فمع بعضهم حيدخل، ولكن البعض يقول لا طالما إنه نهي بعد أمر يبقى هذا للكراهة، للكراهة ما هوش، لأن كان في الواجب هنا واجب وبعدين حيجي ينهى عنه من واجب لتحريم، لا خليها نتوسط فيها نقول الكراهية برأي بان. وقيل للإبقاء على ما كان، يعني قول الرابع فيها من الأقوال أربعة، بعد وجوب حيجي النهي، فالنهي يكون للتحريم أو للإباحة أو للكراهة، القول الرابع وهو يرجع لما كان عليه، يرجع لما كان عليه. وقيل للإبقاء على ما كان ده. طيب النهي بعد السؤال، إذا إنسان سأل عن شيء فقال له لا تفعل كذا، لا تفعل، قال لك لا هذا على التحريم ممنوع، لأنه ما قال له إلا إذا قال له إن شئت، إلا إذا قال له إن شئت، لكن ما بيجيش في النهي باب إن شئت بيجي في الأمر. فيقول لنا في السؤال زي حديث المقداد اللي في صحيح مسلم بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يعني في القتال إذا قتلني إنسان فقطع إحدى يدي ثم لازمني بشجرة ثم قدرت عليه، أقتله يا رسول الله؟ لا، أقال لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله. أقتله؟ قال لا. يبقى هنا السائل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم والجواب قال له لا. أهدى اللي هنا بيقول لنا إنه بعد سؤال، نهي بعد سؤال، بيقول أقتل هذا؟ قال لا، لا تقتل. صورة صورة المقداد يعني بيخلي الصورة عايز ياخد فيها أنه أقتل هذا الإنسان، أنه قاتلني وبعدين قطع إحدى يدي وبعدين تمكنت منه، راح أقول لا إله إلا الله، هيقول لا إله إلا الله ده أقطع إيدي، أما هيقول لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ عايز يزوغ، عايز يهرب من القتل، مش بيقولها. لكن مع ذلك كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل، لا تقتل. راجع عاد السؤال تاني، والمقدار كان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما تقطعتش إيد ولا غيره، ولكن هو بيفترض هذه المسألة إن واحد عمل وعمل وبعد كده يقول لا إله إلا الله، يعني هدفعه لا إله إلا الله وهو قاتل وهو عامل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتله. لما كرر فقال إنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هو بمنزلتك قبل أن تقتله، قبل أن يقتله المقداد كان معصوم الدم ولا مهدر الدم؟ معصوم الدم. فهذا لما قال لا إله إلا الله صار معصوم الدم، وأنت انعكس حالك بعدما قتل، هو قال لا إله إلا الله وأنت قتلت من يقول لا إله إلا الله، هيبقى في القواد عليك، تقتل أنت، يهدر دمك بهذا الشيء. فلذلك قال لا، لا هنا لا تقتله، محمول على الكراهة، على عيب الفرضية بالتحريم. إذا يقول لنا النهي بعد السؤال محمول على المنع على التحريم، التحريم في هذه الصورة. طيب في سورة تانية أيضا، في حديث أنس رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا، لا مش تحية الإسلام أنك تنحني لإنسان. قال لا. قال أفألتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. هذا أيضا نهي بعد سؤال، هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفعل كذا أفعل كذا، طيب يقول أفأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. هل يجب إنما أقابل واحد أخذه وصافحه؟ لا يجب هذا الشيء. فلما حملوا لي على إنه لا يجب، قال لك بهذه قرينة على إن اللي قبله لا يحرم، على إنه لا يحرم، ولكن يكره هذا الشيء. أو إذا كان يحرم من باب تاني بقى، إنه تشبه بالكفار، هذا فعل الكفار، يبقى لا يجوز لك تشبه منهم، فيكون النهي إنك تنحني لإنسان على وجه التحريم. الالتزام والتقبيل لا، مش على وجه التحريم، يبقى على وجه الكراهة. ليه؟ لأنه أحيانا يجوز ذلك في القادم من السفر، كما ثبت أن زيدا قدم من سفر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لما ثبت في شيء بعد ذلك يكره أن تكون كثيرة، يألفها الإنسان كل ما يقابل الإنسان يلتزمه وقبله، ولكن التحريم يبقى في التشبه المشركين من الانحناء للإنسان. والكراهية في ذلك، فجاء كراهية وجاء تحريم في جواب سؤال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تفعل. قال لا في رواية عند ابن ماجه ولكن تصافحوا، ولكن تصافحوا، يبقى هنا من السنة المصافحة باليد، التسليم باليد، التسليم. وإن قال الصيغة هنا تصافحوا، صيغة أمر ولا مش أمر؟ أمر. يبقى هنا لما سأله إنه يسلم عليه قال نعم، قال نعم، يبقى هنا قال تصافحوا وقال نعم، ومع ذلك هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. التسليم، إلقاء السلام، السلام عليكم، هذا سنة، هذا سنة، لم يقل أحد إنه فرض. وإذا كان إلقاء السلام من باب أولى، التسليم باليد، التسليم باليد يكون على أصل باب حكم السلام، أن هذا مستحب. أيضا يزداد الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حين تسلم على أخيك أنه تتساقط الذنوب، يبقى هنا التسليم باليد تتساقط، لكن الالتزام ما قالش تتساقط الذنوب ولا غيره، يبقى على ذلك الالتزام مكروه، نقال فيه لا تفعل ذلك، وقال لنا في هذا. أيضا من الأحاديث اللي فيها المنع على وجه التحريم، حديث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود في حجة الوداع، كان سعد بن أبي وقاص مريض وظن أنه يموت، وسعد ما كانش عنده إلا بنت واحدة فقط، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي مال كثير وليس لي إلا ابنة ترثني، وليش إلا بنت واحدة ترثني، وأريد أن أوصي، خايف أن أموت في مرضي هذا، أريد أن أوصي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. يبقى لما قال له تصدق بمالي كله، قال له لا، لا، يبقى هذا يحرم عليك تصدق بمالي كله، طالما ان في وارث سواء انه صاحب فرض ولا عصب موجودون يبقى لا يجوز، ما فيش ورث خالص لا صاحب فرض ولا عصب ولا رحم، خلاص تصدق زي ما انت عايز. يبقى هنا طالما في ورث لا تحرم الورثة. فعلل له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، كفف من يكفوا للناس يعني، يتكففون الناس، يعني لأن تذر الورث أغنياء أفضل من أتركهم فقراء يتكففون الناس. يبقى يقول لنا هنا أنه يحرم الصدقة بالمال كله، يحرم، إلا إذا كان لا يوجد وارث، لا يوجد وارث، إذا مات هذا الإنسان بيته روح بيت مال المسلمين، طيب أنا أولى وزع مالي من البيت مال بيوزعه على الناس، أنا وزع مالي في حياتي. يبقى طالما في صاحب فرض موجود هنحرمه من الميراث، أنا حر نوزع مالي زي ما أنا عايز. لكن يوجد صاحب فرض أو يوجد عصبة أو يوجد رحم، يبقى هنا أترك لهم هذا المال. وجعلت لي الشريعة أن أتصدق بقد إيه؟ الثلث، واستكثرته كمان، قالت والثلث كثير، الثلث كثير أو قال كبير. يبقى العلماء البعض حملوا على التحريم، وزي ما أنت ملاحظ أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب في الجواب نفسه في حالة حملت على الكراهة وحالة تانية حملت على التحريم، ما نقدرش تحط قاعدة كاملة، لكن هو الأصل التحريم، الأصل التحريم. لكن القرائن تفيد أن في هذه الحالة تحريم ولا كراهة فيها. قال لنا والبعض للتساع يعني الإباحة، وللكراهة برأي بان، أدي قول ثالث أنه يكره، يكره قياسا على الأمر بعد الحظر أنه للإباحة، قال لك ذلك هنا يكون للإباحة أو للكراهية على القول في الثاني بأنه الاستحباب. وقيل للإبقاء على ما كان، يعني أنه للإبقاء، أصل كلمة الإبقاء مهموزة ممدودة، فقصرها هنا جعلها كألف قصر في آخرها عشان ضرورة شعرية فيه. وقيل للإبقاء على ما كان، يعني بعض العلماء قالوا أنه يسقط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. الجمهور اختاروا أنه هذا على وجه التحريم، إلا إذا من خلال القرائن يفيد أنه ليس للتحريم. يبقى كأنه الجمهور على أن الأمر بعد الحظر على الوجوب ما لم تأتي قرين، والبعض قال لا فيها تفصيل على ما ذكرنا. في العكس في ذلك، النهي بعد الأمر، الجمهور على أنه على التحريم، والبعض قال فيها تفصيل في بعض الأشياء. يبقى قول الجمهور في المسألتين الأمر بعد الحظر على الوجوب، النهي بعد الأمر على التحريم، ده قول الجمهور. كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي، يعني القاضي وهنا بتكلم عن المالكية، حيبقى القاضي عبد الوهاب من المالكية، المالكية لما يقول القاضي يقصد قاضي عبد الوهاب من المالكية. لكن علماء الأصول عامة لما يقول وقال القاضي كذا وقال الإمام كذا يقصد واحد بعين، يقصد القاضي عند الأصوليين بقى أكثر الأصوليين لما يقولوا القاضي يقصد أبو بكر الباقلاني، الباقلاني يقول القاضي، قال القاضي كذا فهو المشهور بهذا الشيء، فيقول قال الإمام كذا، قال الإمام يقصد الرازي، الرازي صاحب المحصول، يقول قال الإمام كذا يقصد بها الرازي، يقول قال إمام الحرمين يقصد الجويني، يقصد الجويني. يبقى هنا بيقول لك النسخ للوجوب عند القاضي ودلنا بذاك غير راضي، يبقى هذا القاضي عبد الوهاب المالكي يقول إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، يعني هذا القول قريب وليس بعيدا. سيقول لأكثر مالكية ما بيقولوش به أنه إذا وجب شيء قال افعل كذا وبعد ذلك نهى عن هذا الشيء نسخ الوجوب، يبقى يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. الأكثر مالكية قالوا لا، إذا الوجوب نسخ بلا تفعل يبقى يحرم هذا على ما ذكرناه. ولذلك يقول لك وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى البعضية دي. وقيل للندب كما في مبطل أو دب الانتقال للتنفل، يعني عند بعض العلماء يقول لك إنه لرفع الحرج ما هواش لما كان عليه قبل ذلك، لا يبقى رفع الحرج. رفع الحرج ممكن تكون بمعنى الإباحة أو يزيد عليها في الجانبين الاستحباب والكره، الاستحباب والكره. يقول لك بل هو في القوي رفع الحرج، البعض قال لك لا إباحة فقط، يعني يستوي الطرفان ما فيش داخل فيها مستحب ولا داخل فيها كراهية. وللإباحة لدى البعض يدي. وقيل للندب كما في مبطل أو دب الانتقال للتنفل، ده قول ثالث أو رابع في المسألة، أنه بيتكلم عن نسخ الوجوب، نسخ الأمر افعل بنهي لا تفعل هذا الشيء. القول الأخير ده بيقول لك قيل للندب، يعني لا تفعل صار ينتقل للندب، إيه معنى ينتقل للندب؟ قال لك كما في مبطل أو دب الانتقال للتنفل، كما في مبطل أو دب الانتقال للنفل، حينتقل للنفل من إيه؟ من فرض، مش كده؟ من فرض. يقول لك لو إنك بتصلي صلاة العصر مثلا، هذه فريضة تصلي العصر، وإنت جوه الصلاة افتكرتك ما صليتش الظهر، تعمل إيه الآن؟ هي المسألة، هذه هي المسألة. الآن أنت لم تصلي الظهر ودخلت في صلاة العصر والوقت ما زال موجودا، إنه وقت العصر يسع أنك هتصلي في العصر وتصلي غيرها، ما ضاقش، لو ضاق الوقت خلاص قبل غروب الشمس طلعت منها لحتى الحق دي ولي لا كمل العصر على ما أنت عليه، لكن لسه الوقت واسع. يقول لك اقلب هذه الصلاة العصر اللي أنت فيها كانت فرضا، هتقلبها إيه ظهر؟ هتقلبها نافلة، ما ينفعش اقلبها ظهر، يبقى هتقلبها نافلة. تقلبها نافلة هنا وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا معناه ان مالكش حل الا كده، ما ان ليك حل تاني تعمله، انك تعمل ايه؟ تطلع من الصلاه، تطلع من الصلاه. فلذلك قال لك اقلبها نافله، فصار هنا الامر صلي، فانت بتصلي صلاه العصر، لما دخلت اذا بك تتذكر ما صليتش الظهر، يبقى مش هينفع تصلي العصر قبل الظهر، يبقى الان يرد النهي لا تفعل. ها، أنت تفعل فريضة، وداء النهي الآن لما أنت تذكرت أنك ما صليتش الظهر يبقى لا تفعل هذه الفريضة، يبقى نهي بعد أمر. اختار القول بأنه يستحب أن تقلب هذه نافلة، فلك تنفيذ الأمر الآن على وجه إيه؟ الاستحباب. يبقى نهي بعد أمر صار استحبابا، وقال لك عندنا وإن كان عند الملكية بيقول النهي بعد الأمر دايما على التحريم، لكن في صور بيقول على الندب، ودي ليست صورا كثيرة، هذا مثال من أمثلتها. وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع. مسألة أخرى من المسائل اللي يعني مش هنبني عليها عمل، مسألة مش هنبني عليها عملية، بس ذكرها الأصوليون علشان البعض يعني بيتكلم فيها فذكروها تبعا. يعني التكليف بالمحال، هل ممكن يكلف ربنا سبحانه عباده بالشيء المستحيل، يأمر مستحيل؟ قال لك دوز، التدويز ده عقلي، إن يعني إيه المانع، يعني ربنا يأمر بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يأمر، هل فعل فعلا؟ هل أمر؟ قال لك لا ما حصلش. طب توقعوش دماغنا بهذا الشيء، ربنا ما أعملش، ما أمرناش بحاجة مستحيلة نعملها، وقال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو قال لك لا حنفصلها، معلش اسمعوا هذا التفصيل، ما إن كان مش حينبني عليه عمل. جوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، إيه الأحوال الثلاثة ده؟ يقول لك التكليف بالمحال إما يكون عقلا إنه ما يكونش هذا الشيء ما يتكلف فيه، أو أنه يكون التكليف بالمحال عادة، عادة أنه ما يحصلش هذا الشيء عادة، أو أنه عقلا وعادة، الاثنين مع بعض ما يكونوش. التكليف بالمحال إذا كان ممتنعا عادة أو ممتنعا عقلا، عادة زي إيه؟ اللي إنسان مقعد مشلول أن يكلف وممشي، هل يحصل هذا الشيء؟ ما يحصلش، أو ده عادة مش ممكن يكون إنسان ولكن قد يكون على يد نبي يقول أم امشي يقوم يمشي، تكون معجزة للنبي، لكن هل يجي في الشريعة على أحد الناس هذا شيء؟ ما يكونش هذا. طيب هذا عادة. كذلك إنه التكليف العقلي ممن علم الله سبحانه تبارك وتعالى أنه لا يؤمن، هل يكلفه الله عز وجل بالإيمان؟ يعني إنسان بعينه هل يكلف وعلم الله عز وجل؟ يقول لك العقل يقول لا ما يكونش هذا الشيء، ما حيأمر لي به. البعض يقول لك لا العقل يظن انه ممكن يكون هذا الشيء. طيب ممكن ولا مش ممكن؟ يعني ايه حينبني؟ قلنا مش حينبني عليه لنا شيء خالص، لكن هم بيقول لك ايه، ابو جهل علم الله ان محمد يموت كافر ولا مش يموت كافر، فرعون علم ان يموت كافر وامره بالايمان ولا ما امروش، أم اقول لك التكليفه ان في علم الله ان مش ممكن ده حيسلم ولا ده حيسلم، مش حيب. ومع ذلك امر وقال لنا ان تطع اكثر من في الارض ايه يضلوك فالأكثر ضلال، ومع ذلك أمره بالإيمان ولم أمره مش، يبقى الأكثر إلا على الأرض من الكفار، ومع ذلك أمرهم الله عز وجل بالإيمان مع علمه أنهم لن يفعلوا هذا الشيء. هنا نقول كلامنا في الفقه ليس في العقيدة، الكلام الآن في الفقه، هل يكلفنا الله عز وجل إن أنت وأنت مقعد قوم صلي واركع واسجد على وأنت قعيد ما تقدرش على هذا الشيء؟ لا، لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. أما الأخرى فالله عز وجل يختبر عباده ويوري معجزاته، معجزاته سبحانه تبارك وتعالى. الإعجاز حين يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، معجزة من معجزات. أبو لهب مأمور شرعا بأنه إيه؟ إنه يسلم، مأمور شرعا أنه يسلم، وربنا يعلم
أزلا أنه مش ممكن يسلم هذا الإنسان، قضاء الله وقدر هذا لا يسلمه. طيب بأمره ليه؟ طالما أنه علشان يري عباده إن هذا لو كان يعاند كان ممكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت بشدة، بتقول تبت يدي وكذا عشان أنا مش هنستطيع أسلمت لا إله إلا الله، يوم يشكك الناس في الدين يشك. ولكن الله سبحانه وتعالى جزم بذلك في كتابه، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، وأنه حيفضل على كده لغاية ما يموت. فكان وحتى ما حاولش أنه يتحدى ويقول لك طب أنا هنسلمه عشان أوريكم أن أنتم بتكذبوا أو بتقولوا كذا، لم يقدر على ذلك، فكان من إعجاز كتاب الله سبحانه. فحين يأمر الله عز وجل بالشيء اللي يسميه العلماء يأمر بالمستحيل لأنه في علم الله عز وجل لن يكون، حين يأمر بذلك هذا تكليف للعباد واختبار للعباد، اختبار. فيجي إنسان يقول طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر أبا جهل بالإسلام مع إن أبو جهل حيموت على الكفر ومات فعلا على الكفر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يبكته هو ومن معه كذا. أقول هذا من الله عز وجل اختبار للعباد وامتحان وابتلاء للعباد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى نرجع تاني للأبيات بتاعتنا اللي هنا، بيقول لك جوز يعني عقلا يدوس تكليف بالمحال، سواء كان هذا الشيء محالا عقلا ولا محالا عادة ولا محالا عقلا وعادة. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أليس يقع، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أليس، كالكعة أوي كده مش مفهومة، لكن عشان تفهمها شيل لغير علم الله وحط لعلم المكلف تسبس أسهل عليك بقى. بس لما كانت على يعني عشان تتحط في البيت هنا صعبة تتحط فصارها بالصيغة المكلكعة اللي انت سمحها ما انتش فاهمها، يبقى هنا قيل بالمنع لما قد امتنع لعلم المكلف أنه لا يقع، يعني المعنى أن المكلف يعلم أن إذا قال للأعمى اقرأ الكتاب هل ممكن يقرأ الكتاب؟ أو هنا الإنسان المخلوق يعلم أنه مستحيل، أعمى هيقرأ إزاي إلا إذا كانت معجزة من الله سبحانه. فقال لك لغير علم ليبا، لا يكلفنا الله عز وجل بالشيء الذي في عقولنا نحن مستحيل، ما يحصلش هذا الشيء. يقول لك طير في الهواء، طير مش ممكن يكون، لكن إذا شاء الله كانت معجزة لإنسان أنه يطير. فقال لك أنه لا يكلف الله عز وجل العباد بما هو في عقولهم مستحيل، اجمع بين الضدين بين الأحمر وبين الأبيض والأسود، لا تقدر أنت على ذلك، والله يفعل ما يريد سبحانه تبارك وتعالى. يبقى قيل بالمنع أنه لا يكلفنا بما هو مستحيل في عقولنا أن يوجد، ولكن قد يكلف بما يعلم هو سبحانه أنه لا يكون، أنه لا يكون، زي إيمان أبي جهل وإيمان أبي لهب، كلف بالإيمان مع معرفته سبحانه وعلمه السابق أنهم لا يؤمنون. قال وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى، يعني إذا استحال في علم المخلوقين لم يقع في الشريعة، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال لنا سبحانه في 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 أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فالمستطاع فقط الذي أنت مكلف به ليس غير المستطاع. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.